وجدنا في عصرنا من يقول، وهذا مكتوب منشور، ماذا قال؟ وما أعظم سريا. قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم منع بيع المعدوم وأجاز السلم، والسلم معدوم. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن بيع المعدوم يحتاج عن السلم. المعدوم فيه غرض فحش، السلم ليس فيه غرض فحش، لكنه انتهى إلى غير هذا. قالوا هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لا يكون صلى الله عليه وسلم معدوم، لا، يشرف نفسه بالصلاة والتسليم على خير البشر، يدل على أن الرسول غير معصوم وليس واجب الاتباع. أعوذ بالله، هذا من الإسلام كله، هذا من الإسلام كله. ولذلك قرأت منذ بضع سنوات في إحدى الصحف المعروفة بميولها واتجاهاتها مدحا بالغا لهذا الكتاب الذي فيه هذا الكلام وفيه مثله من الكبائر العظام، ورفع الكتاب وصاحبه عليه مكانا عليا، وذكر أن هذا الكتاب لا يوجد مثله، كتاب جديد لا يوجد مثله. لما كنت أعرف أشاهد صحيفة ولم أكن قرأت الكتاب آنذاك، قلت لابد أن الكتاب يهدم شيئا في الإسلام، لا يمكن أن يحظى بهذا الثناء إلا إذا كان يهدم شيئا في الإسلام. وبعد أن قرأت الكتاب لم أجده يهدم شيئا في الإسلام، وإنما وجدته يهدم الإسلام كله. هذا يوضح الثناء الزائد على هذا الكتاب. إذن أيها الأخوة المسلمون، أيها الأخوة والأبناء الأعزاء وبناتنا العزيزات، نلاحظ هنا بعض القواعد الأساسية في التفرقة بين المعاملات والعبادات. ونلاحظ أن معنى الأصل هي أن ما يخالف الأصل لابد من دليل، وما يتفق مع الأصل لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. ولذلك عندما نقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، إذا من ادعى أن فلانا من الناس عليه دين، الأصل براءة ذمته، فعلى المدعي أن يبين، والمدعى عليه اليمين، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هو اليمين على من أنكر، عليه اليمين وليس عليه البيان. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، فالأصل أنه بريء حتى يثبت أن في ذمته دينا. أما لو قال أنت مدين لي بألف، فقال نعم ولكنك أخذت الألف مني، قال لم أخذ، إذا الأصل هنا براءة الذمة أم أن الذمة مشغولة بالدين؟ مشغولة بالدين، فينقلب الحال، يكون على المدين البيان إثبات، والدائن يكفيه اليمين. إذا هذه مبادئ عامة قبل أن ندخل في الفقه الإسلامي وفي المعاملات المالية المعاصرة، ولكن أريد أن أوضح أيضا شيئا متصلا بالمعاملات المالية الإسلامية. هو ماذا؟ العبادات ثابتة لا تتطور، ثابتة كما علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله تعالى. المعاملات تجمع بين الثبات والمرونة أو التصور، معاملات تجمع بين الشباب والمرونة أو التطور. كيف؟ يعني مثلا الربا حرام، هذا ثابت يوم القيامة، يوم القيامة الربا حرام. لكن الربا في ماذا؟ الربا كان في النقود الذهبية والفضية، الدنانير الذهبية التي كانت تأتي من بلاد الروم، والدراهم الفضية التي كانت تأتي من بلاد الفرس. إذا الحكم ثابت في الذهب والفضة، لكن في عصرنا لا يوجد لا دنانير ذهبية ولا دراهم فضية، فهل انتهى عصر الربا؟ أصبح الآن الربا في النقود الورقية ما دام ليس لعبا ولا فضة فهو حلال؟ للأسف الشديد وجدنا من يقول هذا الهراء ويهدم مبادئ الإسلام، لأن النقود النقدان يتعلق بهما أحكام الربا وأحكام الزكاة. لو قلنا لا يوجد ربا إلا لا يوجد زكاة أيضا، زكاة النقدين انتهى زكاة النقدين لأن لا يوجد نقود في عصرنا. ولذلك وجدنا المجامع الفقهية عندما بحثت موضوع النقود قالت النقود لا نقد، النقود الورقية في عصرنا نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام. نقود الورقية نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام، أحكام الزكاة، أحكام الربا، كل الأحكام. ومجمع الوقوف عندما درس الزكاة بين هنا بالنسبة للنصاب، نصاب النقود الورقية، النصاب عندنا نصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا ذهبيا وهو ما يدل 85 جراما، ونصاب الفضة هو 100 درهم أو ما يدل 595 جراما. إذا النقود الورقية كيف نعرف نصابها؟ قال المجمع هنا إن النقود الورقية نصابها هو ما كان مقداره 20 مثقالا ذهبيا. لماذا الذهب فقط والفضة؟ قال المجمع أيام أن كان مجمعا، قال لأن الذهب أكثر ثباتا. وفعلا إذا نظرنا إلى قلة الفضة والذهب تجد أن الذهب أكثر ثبات. يعني مثلا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم العشرة دراهم كانت في الصرف دينار، فالمعنى هذا أن قيمة الذهب 10 أضعاف قيمة الفضة؟ لا، لأن وزن العشرة دراهم، وزن العشرة دراهم مثل وزن 7 دنانير، وزن ليس قيمة، وزن. إذن الفضة كانت سبع الذهب، أي أن الذهب 7 أضعاف الفضة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، 7 أضعاف. إذا نظرنا إلى الفضة والذهب خلال العصور نجد أن في بعض العصور الفضة لا تكاد تصل إلى 1% من قيمة الذهب، والآن لا زال بميزان مختلف. فالذهب فعلا أكثر ثباتا من الفضة. إذا هو هذا القرار قرار يبين الواقع العملي. إذا هنا الثبات والمرونة أو التطور، الربا المحرم كما كان في الدينارين في الدنانير والفضة الدراهم فهو في كل النقود، لأن النقود أيها الأخوة المحبة، النقود تعريفها في الاقتصاد تعريف وظيفي وليس وصفيا. يعني يقال إن النقود هي ما كان من الذهب أو من الفضة، وإنما يقال النقود هي أي شيء، أي شيء ذهب فضة ورق جلد، أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام، أي شيء. فكل ما كان مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام فهو نقود، يأخذ حكم النقود ويأخذ حكم الربا في النقود ويأخذ حكم الزكاة في النقود. ولذلك سيد عمر رضي الله تعالى عنه في عصره كثر التزييف للدراهم، تزييف، فرأى أن يجعل الدراهم من الجلود بدلا من الفضة. وكان رضي الله تعالى عنه له مجلس شورى، فمثل الأمور الهامة لا يقضي فيها برأي، إنما يستشير. فاستشار، استشار ما رأيكم نجعل كذا؟ فقالوا إذا لا بعير، لا نجد بعيرا، الكل سيذبح ليأخذ الجلد ليكون نقودا. هذا يعني سيدنا عمر لو لم يقل له النقود الشرعية هي من الذهب والفضة، لما قال له إذا لا بعير. الإمام مالك يقول هنا لو أن الناس اتخذوا الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهت أن تباع بالذهب والورق نظرة، الورق العملة الفضية مع الأجل، أنا تأخذ نفس حقوق الأرض. يعني لو أن الناس جعلوا النقود من الجلود لأخذت حكم النقود الذهبية والفضية. من مالك ولم يكن في عصره إلى النقود الذهبية والفضية. بعد هذا العصر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النقود ليس لها حد طبيعي ولا شرعي ولا شرعي، وإنما مردها إلى الاصطلاح، يعني ما اصطلح الناس على أن النقود فهو نقود. إذن الثابت والمتطور لابد أن نعرفه في المعاملات المالية المعاصرة. أضرب مثلا لمعاملاتنا المعاصرة الآن غير النقود الورقية، القبض. القبض يتم تسليم المالية وتسلم الثمن، المشتري يتسلم المالية والبائع يسلمه. عندما تذهب إلى محل صرافة يشترط قبض كل من العوضين، لا يجوز البيع الآجل ولا السلم. فإذا هنا لابد من أن تسلم وتتسلم في الحال. ريالات سعودية تسلم ريالات قطرية وتتسلم ريالات سعودية أو أي عملة، شرط لابد منه. لكن لو فرضنا أنك ذهبت إلى بنك إسلامي وأردت أن تشتري نقدا غير النقد الذي معك، فسلمته المبلغ ووضع النقد الآخر في حسابك، هل تم القبض أم لم يتم؟ تم أم لم يتم؟ عرفا تم، عرفا نقول فيها إذا شاء فقد العرف. لو أنك عليك دين أعطيت الدائن شيكا حالا له رصيد، تسلم دينه أم لم يتسلم؟ تسلم. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي تحدث عن القبض فقال من صور القبض المعاصرة الإيداع في الحساب والشيك الحال الذي له رصيد، الشيك الحال له رصيد، بغير رصيد لا يتم القبض، والحوالة. وقول مجمع الفقه
ما الفقهاء من قبض قالوا القبض يخضع للعرف، أي ما يعتبر قبضا عرفا فهو قبض شرعا. إذن القبض يخضع للعرف، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بين هذا، قال هناك أشياء تعرف من الشرع مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، وأشياء تعرف من اللغة، وأشياء تعرف من العرف مثل القبض. فقبض كل شيء بحسبه، والقبض يقع على العرف، فما يعتبر قبضا عرفا فهو قبض شرعا. ولذلك في عصرنا نجد معاملات تتم ولا يوجد فيها قبض حقيقي، وإنما قبض حكمي، قبض حكمي، حكمي بمعنى أنه في حكم القبض، فالإيداع في الحساب قبض حكمي، تشيك قبض حكمي، البضاعة التي ترد إلى الميناء والبيع في العقد التسليم هو ميناء الدوحة ووصلت الميناء وتم البيع، القبض تم، لكنه قبض حكمي. وهكذا أنواع القبض، هذه بعض الأشياء التي أرى أنها نحتاج إليها في دراسة المعاملات المالية المعاصرة. وأكتفي بهذا القدر ليلة، نكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
جزا الله الشيخ خيرا على ما تفضل به من العلم النافع إن شاء الله. الأخوة الكرام، بالنسبة أول الأخوات بالنسبة للأطفال، حقيقة في هناك إذعاج، فنرجو أن ضبط الأطفال من طرق الإحضار وتسليتها. فيما يتعلق بالموعد الأخوة الكرام، نريد أن نعرف عدد الذين لا يناسبهم بعد المغرب ويكون بعد العشاء أنزلها، فممكن برفع اليد يعني إذا كان نعرف العدد. العدد حقيقة كبير. وفضيلة الشيخ جزاه خير بعد العشاء، فضيلة الشيخ جزاه خير، عندها فقط يوم الثلاثاء الإشكال في العشاء، يعني نضطر أن تكون دروس فقط السبت والأحد والخميس، لأن الشيخ عندها ارتباط يوم الـ. وعلى هذا العدد الكبير لعل المناسب أن يكون
نتحمل إن شاء الله.
هو في مشقة على الشيخ، احنا لأننا عرضنا على الشيخ في البداية هذا وذكرنا في بعض المشقة، لكن جزاه الله خير يعني مراعاة لبعض الإخوة.
الله يجزيكم إن شاء الله.
ماجي. ولنا كثير من الإخوة ما شدد.
نعم.
حاضر. كثير من الإخوة كان يعني يود التسجيل، لكن عندما عرف أن الموعد بعد المغرب يعني.
أفضل. وأفضل لكم. لكنه ليس أفضل لمن في سني.
سلام يبارك يا عم.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما يكره إنه قبل العشاء والحديث بعد العشاء. فالإنسان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما دام هذا يناسبكم أتحمل إن شاء الله، يكون ثلاثة أيام فقط.
يعني الأيام هي الثلاثة.
إذا سبق الجمعة نضيفه لا مانع.
ما هذه الجمعة مناسبة يا إخوان، الجمعة في العادة يعني يكون يوم اصطباح.
نعم.
الأيام هي السبت والأحد والخميس. بعد صلاة العشاء قلت الكلام بنصف ساعة حتى لما يستطيع أن يصلوا بعد الصلاة بنصف ساعة. الساعة تتغير، الوقت تتغير، ما هو ثابت.
أرجو أن لا يزيد على هذا.
يعني
يزيد على نصف ساعة.
يعني من نصف ساعة من إقامة الصلاة. نصف ساعة من إقامة الصلاة. نصلي وربع ساعة الفريق إن شاء الله. بالنسبة للمناقشة المجال مفتوح لمن أراد أن إلى قبل الصلاة بعشر دقائق.
نعم. لا يوجد أي أيام أخرى غير هذا. الجمعة، الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد. هذه الأربعة أيام. اختاروا منها ما شئتم. الاثنين والثلاثاء والأربعاء لا أستطيع إطلاقا، لأن عندي محاضرات من الصباح إلى المساء.
أنا الذي سيسافر، لن يسافر كل أسبوع. هي مدة الدورة شهر،
مدة الدورة لا يسافر.
تكون خمسة أسابيع تقريبا. المجال المناقشة مفتوحة يا إخوان. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الأسئلة المكتوبة إن كان هناك أسئلة مكتوبة هنا، والذي يريد أن مباشرة يكون أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر الشيخ جزاه الله خير وبارك الله فيه، الله يوفقه لكل خير. فضيلة الشيخ، إذا كان السؤال مقبول في الموضوع، تكلمت عن المبادئ المهمة جدا، فهل التنبيه على الحيل مهم في هذه المقدمة؟ لأن نجد طبعا في الشرع تحريم الحيل كما لا يخفى عليك، وفي العصر الحاضر كثير من المعاملات ظاهرها غير محظورة، لكن هي حيلة في حقيقة الموضوع، فجزاك الله.
الحيل في عصرنا ما أكثرها، والحيل إذا كانت في دم الشرع يعني الأصل أنها مباحة وحيلة لشيء مباح آخر، إنما إذا كانت الحيل الناتج بشيء في ظاهره أنه حلال للوصول إلى ما هو حرام فهي حيلة محرمة، وهذا سنأتي إليه في المعاملات المالية المعاصرة سنذكر بعض هذه الحيل. وآخر هذه الحيل هي ما يعرف بالتورق المصرفي في صورة بيع لكنه ربا، والحمد لله مجمع الفقه رابطة العالم الإسلامي في دورته الأخيرة ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل، وانتهى المجمع إلى أن التورق المصرفي من الربا المحرم، ودعا المصارف الإسلامية إلى تجنب هذا التورق المصرفي والاستثمار الحلال للطرق المشروعة. إن شاء الله نشير إلى هذا. اسم الكتاب للتحذير منه لا نقول اسم الكتاب، لأن صاحبه كان هو أولا من ليس موجود في كرمنت غير موجود في قطر، والصحيفة ليس في قطر إنما الصحيفة لنصارى والكتاب في دولة إسلامية، فإنما نذكر الكتاب وإنما يكفي أن تعلم هذا. ولو فرضنا أن الكتاب وقع في يدك فأنت بمجرد أن تقرأ عدة أسطر تدرك هذا الفرض. كان سيأخذ وقتا لو في مكاني أو في ورقة.
جزاكم الله خير يا شيخ. الشيخ، البعض يقول ان العمل في قياس النقود على الذهب والفضه يكون العمله الورقيه مضمونه، يعني مضمونه بالنقدين، هل هذا صحيح؟ يعني
ليس ان تكون العمله الورقيه مضمونه بغطاء ذهبي، ان هذا الغطاء الذهبي سهل من العمله البعيده، بعد أن تخلى الدولار عن الغطاء الذهبي، والدولار هو عملة سادتنا الأمريكان، فإذا لابد أن تنتهي أصلا كل العملات أن تتبع لهؤلاء. إنما النقود الورقية كما ذكرت لك أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام، أي شيء. الإمام مالك عندما قال عن الجنود، هل قال يكون لها رصيد من الذهب والفضة؟ الجنود ما قال يكون لها رصيد من الذهب والفضة، إذا هنا أي شيء. وكما قال شيخ الإسلام أن ليس له حد طبعي ولا شرعي، ليس نقود شرعية هي ذهب والفضة، وإنما ردوا إلى الاصطلاح، فاصطلح الناس على أن النقود فهو نقود ويأخذ حكم النقود ويحرم فيه الربا وتجب فيه الزكاة
بشروطها. هذا أخي سلام، مصادر الكتب التي تعين على دراسة
الكتب يعني الدعوة، ذات الدعوة الحمد لله جزاه الله خيرا التبرعات بكتاب وموسوعة القطع الفقهية المعاصرة والإصول الإسلامي، وهذا سيوزع إن شاء الله
أرجو أن يزيل عن الأسبوع القادم. ماذا على المشاركين؟
يستقر الحضور إن شاء الله، ولأن النسخ محدودة، حدود 100 نسخة.
يعني من رأس 3 أيام
يعني ما نستمر في حضور إن شاء الله يعني يحصل على النسخ.
نعم. الأمر الثاني ما طلبت من الإدارة أيضا مشكورة أن تعد عدد من كتاب فقه البيع والاستيثاق وتطبيق المعاصر ليكون إعارة لمن ليس عنده كتاب، لأن الأبناء والإخوة الأئمة أخذوا من هذا الكتاب أكثر من 100 نسخة بطريقة ارتبناها مع الناشر، فإذا الباقي سيكون قليلا يمكن أن يكون على سبيل الإعارة. ولو أردتم أيضا يمكن، لأن المكتبة توقفت، النشر توقف عن يبيع للسعر الذي حددناه لهم، أن حددنا لهم أن يكون السعر بحيث لا يكون هناك مقابل للمؤلف وأرباح الناشر تقل. وفعلا حددنا نسخة فباعوا 180 وقال نتوقف عند هذا، خرجت بالذي قال لا نستطيع أن نبيع أكثر من هذا، إنما جينا بطبعة أخرى يمكن أيضا أن تباع أقل من هذه الطبعة في مجلدين، هذه في مجلد واحد ستكون أقل أو على سبيل الإعارة.
ما تكتب من أكثر الشيخ يقول هل ممكن تساعد مذكرة أو ملخص لهذه؟ يعني هذا شيء مطبوع
موجود، لأن ما نقوله في المحاضرات تجد، لأن هنا سبب أن ننفذ هنا أننا في هذه الدورة لن تكون محاضرات عامة نتحدث في هذا وهذا وهذا هكذا، لا، هذه الدورة إن شاء الله ستكون مثل مقررات الجامعة، بمعنى مقرر له أهدافه وله محتواه، وإن كانت المدة قصيرة فسنرجعها على قدر المدة، يعني إذا هنا سندرس عقودا محددة، لكن لا ندرسها بالتفصيل والتوسع، وإنما ندرسها لما نحتاج إليه في المعاملات المالية المعاصرة، ثم ننظر إلى التطبيق المعاصر لهذه العقود، وهذا إن شاء الله سنراه في الكتابين وفي المحاضرات وكتب أخرى نذكرها إن شاء الله إليها. أما المذكرات فلا أستطيع أن أكتب مذكرات على الإطلاق، وليس من عاداتي كتابة مذكرات، وإنما هي تأليف كتب. المذكرات الصغيرة هذه لا تناسب هذه العقول الكبيرة.
لذلك نذكر أن الكتاب سيكون على موقع الدورة، ستنقل على موقع، لن تنقل، تسجل بالأحرى على موقع الشبكة، ستكون موجودة كاملة إن شاء الله، من يريد المكتوب سيكون موجود كامل. يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أن السلم فيه غرر، فيه غرر يسير، لكن الغرر في السلم يعتبر من بيع المعدوم، والعلماء عندما يتكلمون على السلم يقولون أنه خلاف القياس، والذي يجعل السلم مباحا هو ما فيه من غرض، على ما فيه من غرض أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم.
سبب قصة حابة عمر التفصيل إن شاء الله عندما أتي إلى عقد البيع، لكن ما أقول هنا، هناك من قال السلم على خلاف القياس، وهناك من قال السلم ليس على خلاف القياس، ليس كل العلماء قالوا هذا إنه على خلاف القياس. ثم هو من بين المعلوم سنبين الفرق بين السلم وبين المعلوم، وبالذات للرد على من هدم الإسلام لبحث السلم والنهي عن بين المعلوم. ثم الغرض في السلم يسير لأن الشروط التي وضعت في السلم جعلته يسيرا، أثره يسيرا. ثم وجود النص يغني عن كل هذا، نعم هذا وجود النص فلا مجال للرأي، لكن لا مانع من أن نبحث لماذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على